اللهم اكرمنا بما فهمنا علينا من العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. خلاصه ما ذكرناه يوم امس حول اعتبارات الماهيات أن الماهية بحسب الوعاء الذهني قد يقال بأن لها خمسة اعتبارات وقد يقال بأن لها أربعة اعتبارات. فالماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط القسمي، هذه ثلاثة اعتبارات للماهية في وعاء الذهن. ثم أضفنا إليها في أثناء الكلام الماهية اللا بشرط المقسمي، وذكرنا أن هذه الماهية اللا بشرط المقسمي هي ماذا؟ هي ما تكون مقسما بين الاعتبارات الثلاثة للماهية: اللا بشرط بشرط شيء بشرط لا. إنما وقع الكلام بين الأصوليين تبعا للحكماء والفلاسفة في أن الماهية لا بشرط المقسمي هل هي نفسها الماهية المهملة أم لا. ذهب المحقق الآخون أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية تبعا للحكيم السبزواري قدس الله نفسه صاحب المنظومة إلى أن الماهية المهملة هي نفسها الماهية لا بشرط المقسم. على ذلك تبقى عندنا الاعتبارات للماهية أربعة اعتبارات. في قبال ما ذهب إليه المحقق الآخوند ذهب تلميذه شيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف تبعا للحكيم المدرس الذي كان من الفلاسفة المعروفين في زمانه إلى أن الماهية لا بشرط المقسمي، هذا مو في الكتاب شيء، الماهية لا بشرط المقسمي تختلف عن الماهية المهملة. فالماهية المهملة شيء والماهية لا بشرط المقسمي شيء آخر، مما يعني أن اعتبارات الماهية بنظر المحقق الأصفهاني قدس سره خمسة اعتبارات: الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط القسمي، الماهية لا بشرط المقسمي، الماهية المهملة. فالماهية المهملة بنظر المحقق الآخوند هي نفسها لا بشرط المقسمي، ولكنها بنظر المحقق الأصفهاني تبعا للحكيم المدرس شيء آخر غير الماهية لا بشرط المقسمي. ماهية المهملة شيء، المقسمي شيء آخر.
على ضوء نظرية المحقق الأصفهاني، والتي يتبناها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، يقال بأن الماهية لا بشرط على ثلاثة أقسام: الماهية اللا بشرط على ثلاثة أقسام: الأول اللا بشرط القسمين، الثاني اللا بشرط المقسمين، الثالث الماهية المهملة. الماهية المهملة أيضا هي لا بشرطين. ما هو الفارق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ أما الماهية اللا بشرط القسمين فهي ما تلحظ فيها الماهية في قبال لحاظ الماهية بشرط شيء، وفي قبال الماهية بشرط لا، حيث هنالك تلاحظ الماهية مع لحاظ شرط منضم، مع لحاظ صفة منضمة. وفي الثانية تلاحظ الماهية مع لحاظ عدم انضمام الصفة إليها. تمام؟ فتلك بشرط شيء، وهذه ماذا؟ لا بشرط، وهذه عفوا بشرط لا. وتارة تلاحظ الماهية، تلاحظ كما تلاحظ هنا غاية الأمر مع لحاظ الماهية يلاحظ عدم اللحاظ، عدم اللحاظ المتقدم. لحاظ المتقدم إما لحاظ الوجود وإما لحاظ العدم، لحاظ الفقدان. لحاظ الوجود في بشرط شيء، لحاظ العدم في ماذا؟ بشرط لا. في الصورة الثالثة تلاحظ الماهية مع لحاظ عدم اللحاظين، يعني تلحظ الماهية مع لحاظ أنها ليست بشرط شيئين، وليست ماذا؟ وليست بشرط لا. إذا لوحظت الماهية مع لحاظ عدم اللحاظين يعبر عنها باللا بشرط القسمي. تمام أو لا؟ وأما الماهية اللا بشرط المقسمي فهي التي تلاحظ بالقياس إلى الاعتبارات الثلاثة، بالقياس إلى اللحاظات الثلاثة. الماهية تلاحظ ولكن لا بماهية، بما أنها تطرأ عليها لحاظات ثلاثة. هذه الماهية تلاحظ، تارة هذه الماهية يطرأ عليها لحاظها مع لحاظ الشرط المنضم، مع لحاظ الصفة المنضمة، وتارة تلاحظ الماهية مع لحاظ عدم الانضمام، وتارة تلاحظ هذه الماهية مع لحاظ عدم اللحاظين السابقين. نفس هذه الماهية يمكن أن يطرأ عليها اللحاظ الأول، يمكن أن يطرأ عليها اللحاظ الثاني، يمكن أن يطرأ عليها ماذا؟ اللحاظ الثالث. إذا لاحظنا الماهية، دقة كنيد كما يقولون، إذا لاحظنا الماهية بالقياس إلى هذه الاعتبارات الثلاثة يعبر عنها بالماهية لا بشرط مقسمي. صار معلوم؟ المحقق الآخر قلنا والحكيم السبزواري صاحب المنظومات يريان أن هذه الماهية لا بشرط المقسمي، يعني التي تلاحظ بالنسبة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة وتقاس عليها هي نفسها الماهية المهملة. المحقق الأصفهاني قال لا، الماهية المهملة ليست هذه. إذن ما هي؟ يقول الماهية المهملة نعم هي لا بشرط، ولكن ليست هي نفسها الماهية لا بشرط المقسمين. الماهية المهملة هي التي تلاحظ بما هي مجردة ومعراتا عن القياس إلى أي شيء آخر، فلا أنت تقيسها إلى مسألة طرو لحاظات ثلاثة حتى تكون لا بشرط مقسمي، ولا أنت تقيسها بعدم لحاظين أحدهما لحاظ الوجود والثاني لحاظ العدم حتى تكون لا بشرط قسمي، بل هي تلاحظ بنفسها معرات مجردة عن أي شيء. يقول المحقق الأصفهاني هذه الماهية المهملة، الماهية لا بشرط المقسمي تلاحظ بالقياس إلى الاعتبارات الثلاثة الطارئة على الماهية الذهنية، لكن الماهية المهملة تلاحظ بما هي مجردة ومعرات عن كل لحاظ. ويذكر هنالك أدلة على مدعى ليس هنا محل عرضها. على ذلك الفرق بين الماهية اللا بشرط القسمي والماهية اللا بشرط المقسمي هو الفرق بين القسم والمقسم، وهذا واضح. والفرق بين الماهية المهملة وبين الماهية اللا بشرط المقسم أيضا فهمنا، فالماهية المهملة ما تلحظ بما هي مجرد عن كل لحاظ واعتبار، الماهية اللا بشرط المقسم ما تلاحظ بالقياس إلى الاعتبارات واللحاظات الثلاثة. الفرق بين الماهية المهملة وبين الماهية اللا بشرط القسمي ماذا؟ الفرق بينهما جدا هذا يحتاج إلى دقة، الفرق بينهما هو الفرق بين الرائي والمرئي، بين الحاكي والمحكي. الفرق بين الماهية المهملة وبين الماهية اللا بشرط القسمي هو هذا، الفرق بين الرائي والمرئي. كيف الفرق بين الرائي والمرئي؟ أنت الآن عندما تلاحظ الماهية في الذهن، قلنا لحاظ الماهية في الذهن يكون ماذا؟ على أحد أنحاء ثلاثة. لحاظ الماهية مع لحاظ انضمام الصفة هذا لحاظ بشرط شيء، لحاظ الماهية مع لحاظ عدم انضمام الصفة بشرط لا، لحاظ الماهية مو مع عدم اللحاظين، مع لحاظ عدم اللحاظين، بل تكون هنالك دقة. لحاظ الماهية مع لحاظ عدم اللحاظين لا بشرط قسمي. إذن هنا نحن عندما لاحظنا الماهية مع لحاظ عدم اللحاظين صحيح أو لا؟ عندنا لاحظ لحاظ، عندنا ملحوظ، عندنا لحاظ لحاظ الماهية مع لحاظ ماذا؟ عدم اللحاظين. فعندنا لحاظ، عندنا أي شيء؟ ملحوظ. إذا كان هنالك لحاظ لا بد أن يكون ماذا؟ ملحوظ. أنت عندما تقول لاحظت شيئا لحاظك إنما هو فرع وجود الملحوظ، ولا يمكن لحاظ شيء ليس بموجود، فكل لحاظ له ماذا؟ ملحوظ. فعندما نقول الصورة الثالثة لحاظ الماهية مع لحاظ عدم اللحاظين، لحاظ الماهية هذا لحاظ، الملحوظ ماذا؟ الماهية. الملحوظ الماهية، نحن نقول لحاظ الماهية يعني عندنا لحاظ ذهني لشيء، هذا الشيء ما هو؟ الماهية. تمام أو لا؟ هذه الماهية الملحوظة أي ماهية؟ الماهية لا بشرط، الماهية بشرط شيئين، ليست هي الملحوظة، الفرض لحاظها مع لحاظ عدم اللحاظين. إذن ليست هي الماهية بشرط شيء، وليست هي الماهية بشرط لا. إذن هل هي الماهية لا بشرط المقسمي، أو هي الماهية المهملة؟ الماهية لا بشرط المقسمي ليست هي، وإنما هي ماذا؟ الماهية المهملة. الماهية المهملة المعرات عن كل شيء هي التي يلحظها اللاحظ مع لحاظ عدم اللحاظين، إذن هي ملحوظة. والماهية لا بشرط القسم ماذا؟ لحاظ. هي مرئي، والماهية لا بشرط القسم ماذا؟ رائي. هي محكية، والماهية لا بشرط القسم ماذا؟ حاكية عنها. إذن الفرق بين الماهية لا بشرط القسم وبين الماهية المهملة هو الفرق بين الرائي وبين المرئي، هذا صار معلوم. فاتضح لدينا وتلخص مما ذكرنا أن الماهية لها اعتبارات خمسة: ماهية بشرط شيء، ماهية بشرط لا، ماهية لا بشرط قسمي، ماهية لا بشرط مقسمي، ماهية مهملة. والماهية المهملة فرقها عن الماهية لا بشرط القسمي والفرق بين الرائي والمرئي، بين اللحاظ والملحوظ. إذا علمنا هذا، هذه واقفة ساعتنا، إذا علمنا هذا حينئذ يأتي البحث حول أن اسم الجنس موضوع لأي هذه الأنحاء الخمسة؟ فهل هو موضوع للماهية بشرط شيء أم بشرط لا، أم لا بشرط بأقسامهم ثلاثة القسمي المقسمي المهملة؟ اسم الجنس إنسان حيوان سكر نبات تمر مما يفيد الإطلاق موضوع لأي شيء؟ هنا لا بد من الالتفات إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى، اسم الجنس لا يعقل أن يكون موضوعا للماهية بشرط شيء، ولا للماهية ماذا؟ بشرط لا. لما؟ لأن الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا ماهيتان مقيدتان، إحداهما مقيدة بالشيء والأخرى مقيدة ماذا؟ بعدمه. بينما اسم الجنس مطلق لا تقييد فيه لا بالوجود ولا بالعدم. اسم الإنسان الذي هو اسم جنس مطلق لا مقيد لا بالعلم ولا بعدم العلم، أسماء الأجناس مطلقة. بينما الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا مقيدتان، والتقابل بين الإطلاق والتقييد إما هو تقابل العدم والملكة، إما هو تقابل النقيضين، إما هو تقابل الضدين. إذن الإطلاق والتقييد لا يجتمعان، فلا يعقل أن يكون اسم الجنس موضوعا للمقيد وهو مطلق. واضح؟ إذن فاسم الجنس ليس موضوعا لا للبشرط بشرط شيء أو بشرط بل بشرط لا. فذهب عندنا نحوان من الأنحاء، بقي ثلاثة. نقطة ثانية، نأتي إلى الماهية لا بشرط المقسمي. نقول هذه الماهية لا بشرط المقسمي اسم الجنس، هل هو موضوع لها أم لا؟ هي لا بشرط. هناك قلتم يتنافى الإطلاق والتقييد، فهنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد منافاة، فإن هنا لا يوجد تقييد في اللا بشرط المقسمي، بل هي عدم القيود. إذن يتنافى اسم الجنس مع الماهية اللا بشرط المقسمي، فهل هي موضوعة لها؟ فهل هو موضوع لها أم لا؟ يقول السيد الشهيد لا. لماذا؟ لأن الماهية اللا بشرط المقسمي وعاؤها وعاء ماذا؟ ذهني، وليس لها ما بإذاء في الخارج. قلنا الماهية اللا بشرط المقسمي ما تكون جامعا ماذا؟ بين الأقسام الثلاثة، وما يكون جامعا بين الأقسام الثلاثة رحمكم الله التي لا وجود لبعضها إلا في الذهن، ما يكون جامعا لهذه الأقسام لا يكون وجوده إلا في الذهن. بينما الواضع عندما يضع لفظا لشيئين فهو إما أن يضع عملية الوضع الهدف منها ماذا؟ الهدف منها الانتقال إلى الأشياء الخارجية، فهو إما أن يضع إلى الشيء الخارجي مباشرة، وإما أن يضع للصورة الذهنية التي تحكي عن ذلك الشيء الخارجي. وهذا هو غرض الواضع، غرض الواضع أن يسهل عملية التفاهم مع غيره. فإذا كان هذا غرضه لا بد من وضع الأسماء للأشياء الخارجية التي يراد التفاهم حولها، أو للصور الذهنية لتلك الأشياء التي تحكي عنها. صحيح أو لا؟ والماهية لا بشرط المقسم ليس لها ما بإزاء في الخارج. الماهية لا بشرط المقسم تحكي الأقسام الثلاثة الموجودة أين؟ موجودة في وعاء الذهن، فهي مقسم لهذه الأقسام الثلاثة. إذن هي لا تحكي عن الخارج، وإنما تحكي عن ماذا؟ عن اللحاظات الذهنية، عن الصور الذهنية. وغرض الواضع هو الخارج لا اللحاظات الذهنية، فلا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي. صار معلوم أو لا؟ هذه نقطة ثانية. ذهب نأتي إلى النقطة الثالثة. ثلاثة أنحاء من أنحاء الماهية ماذا؟ ذهبت. بقي عندنا نحوان: اللا بشرط القسمي، اللا بشرط المقسمي. اللا بشرط القسمي الماهية المهملة. اللا بشرط القسمي والماهية المهملة قلنا الفرق بينهما، والفرق ماذا؟ بين الرائي والمرئي. لذلك بعضهم ومنهم السيد الشهيد أحلى الله مقامه الشريف يعبر عن الماهية المهملة بالماهية لا بشرط القسم، ولكن بما هي مرئية للا بشرط القسم. على أي حال، لا أريد أن أدخل في هذه فيما يوجب التطبيق. خب، يدور الأمر حينئذ بين الوضع للماهية لا بشرط القسم والماهية المهملة. القدماء قالوا من الأصوليين قبل سلطان العلماء بأن الاسم الجنسي موضوع للماهية لا بشرط القسم. الماهية لا بشرط القسم قوامها بماذا؟ قوامها بلحاظ الماهية وبلحاظ عدم اللحاظين. قوامها بلحاظ الماهية وبلحاظ ماذا؟ عدم اللحاظين. يعني أنا ألاحظ هذه الماهية لا مهملة، بل ألاحظها ليست مقيدة لا بالوجود ولا بالعدم. إذن أنا ألاحظ الإطلاق، عدم اللحاظين، لحاظ عدم اللحاظين معناه ملاحظة عدم القيود، فهي ماذا؟ مطلقة. من قبل سلطان العلماء قالوا وضع اسم الجنس للماهية ألا بشرط القسم، لذلك قالوا بأن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. ما هي المطلقة؟ هي ألا بشرط القسم. لما مطلقة؟ بلي، لأنه لوحظ معها عدم اللحاظين، يعني لم يكتف اللاحظ بأن لاحظها، بل لاحظها ولاحظها مجردة عن كل قيد، إذن هي ليست مقيدة، فلاحظها ماذا؟ مطلقة. من قبل سلطان العلماء قالوا اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم، يعني للماهية المطلقة التي لاحظها الواضع مع لحاظ عدم القيود، والإطلاق هو عدم القيود. صحيح؟ سلطان العلماء ومن جاء بعده قالوا لا، الواضع وضع اسم الجنس، وهذا الواضع إن كان سوى الله سبحانه وتعالى ليت شعري كيف يفهم ذلك. الواضع حينما وضع اسم الجنس وضعه للماهية المهملة، يعني ماذا؟ يعني المعرات عن كل لحاظ حتى لحاظ عدم اللحاظين، حتى هذا اللحاظ لم يلحظه الواضع، الماهية المهملة المعرات. صار معلوم؟ سيد الشهيد كيف صاغ هذا المطلب؟ صاغ هذا المطلب بهذا النحو، لا بالنحو الذي أنا ذكرته، بعد أن اتضح لكم يتضح لكم كلامه. قال: اتفق الأصوليون، شيخنا هنا اتفق، لأن أعلم هذا المطلب انشرد عنه الإنسان بمقدار لحظة يضيع عنه، اتفق الأصوليون وهكذا يقول على أن اسم الجنس بعد أن قلنا بأنه ليس موضوعا للماهية بشرط شيء، ولا موضوعا للماهية بشرط لا، ولا موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي، اتفق الأصوليون على أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي. نقف هنا. يقول: لكن اختلفوا أنه موضوع للماهية لا بشرط القسم بما هي لحاظ، يعني لحاظ عدم اللحاظين، فيكون رأي ماذا؟ القدماء. أو أنه موضوع للماهية لا بشرط القسم بما هي قنطرة للملحوظ، الملحوظ هو ماذا؟ ما هي المهملة ذكرنا. يقول: اختلف الأصوليون بعد اتفاقهم على أن الاسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم، لكن اختلفوا أنه موضوع للماهية لا بشرط القسم مع التحفظ على لحاظ عدم اللحاظين الذي هو حدها، أما عدم التحفظ على هذا اللحاظ وإنما نظروا إلى الملحوظ، ملحوظ يعني الماهية المهملة، وهذا هو رأي المتأخرين، هو صاغ المطلب بهذا النحو. صار معلوم؟ ولكن هو كلامه يرجع إلى ما ذكرته أنا، لابد أن نفكك بين الماهية المهملة وبين الماهية لا بشرط القسم. السيد الشهيد لم يفكك بينهما، ولكن جعل الماهية لا بشرط القسم واسطة وحاكية عن الماهية المهملة، إلا أنها تضاف تزداد عليها بوجود لحاظ عدم اللحاظين، تزيد على الماهية المهملة بوجود لحاظ عدم اللحاظين. لذلك يقول: إن جعلنا اسم الجنس للماهية مع التحفظ على هذا الحد وهو لحاظ عدم اللحاظين، يكون هو رأي القدماء الذين قالوا بأنها موضوع الماهية المطلقة. لكن إن قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم مع إلغاء الحد. يعني ماذا؟ يعني مع إلغاء لحاظ عدم اللحاظين يبقى الملحوظ، الملحوظ هو ماذا؟ الماهية المهملة. سيأتي رأي المتأخرين. صار معلوم؟ إذا قلنا على رأي القدماء اسم الجنس يكون موضوعا لأي شيء؟ للماهية المطلقة. وبالتالي لو استخدم اسم الجنس في الماهية المقيدة يكون استخداما مجازيا، بينما على رأي المتأخرين موضوع للماهية المهملة. الماهية المهملة التي هي الملحوظ والمرئي قابلة لطرو الإطلاق عليها لأنه لم يلاحظ فيها، وقابلة لطرو التقييد عليها أيضا. فحينما يستخدم اسم الجنس في الماهية المطلقة يكون استخداما حقيقيا، وعندما يستخدم في الماهية المقيدة على رأي المتأخرين أيضا يكون استخداما حقيقيا. يقول السيد الشهيد الصحيح هو الثاني، يعني أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة. لماذا؟ لدليلين. صحيح هذا الواضع خصوصا إذا كان واضعا بدائيا لا يلتفت إلى هذه الأمور، لكن هو تحليل عملية الواضع بالدقة، تحليل عملية الواضع الذي لعله لا يفهم ما معنى اسم الجنس ولا يفهم ما معنى الماهية المهملة، لكن حقيقة عملية الوضع عنده تحلل بهذا التحليل، نحن نحللها بالدقة التي نعرفها. يقول بدليل. دليل الأول الوجدان العرفي واللغوي، فإن أحدا من العرف شيخنا، فإن أحدا من العرف لو استخدم اسم الجنس كالإنسان مثلا في الماهية المقيدة، يعني في جماعة من بني الإنسان، لا يجد أن ذلك استخداما ماذا؟ مجازيا. ولو كان اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط القسم مع التحفظ على لحاظ عدم اللحاظين، يعني موضوع للماهية المطلقة، لكان استخدامه في الماهية المقيدة مجازيا، مع أن أحدا من العرف اللغوي والعرف العام لا يستشعر بمجازية الاستخدام. فهذا دليل على أي شيء؟ على أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية بقيد الإطلاق كما يقول القدماء، وإنما موضوع للماهية المهملة. واضح؟ هذا واحد. اثنين، صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية في الكفاية طرح دليلا وتبعه فيه السيد الشهيد. صاحب الكفاية يقول الماهية ألا بشرط القسم مع التحفظ على لحاظ عدم اللحاظين. نقول الواضع وضع اسم الجنس لهذه الماهية، لحاظ عدم اللحاظين أين هو؟ أين هو موجود؟ أمر ذهني، لحاظ أمر ذهني، لحاظ عدم اللحاظ. نحن نقول بأن الواضع وضع اسم الجنس للماهية لا بشرط القسم مع التحفظ على اللحاظ، يعني وضع اسم الجنس للماهية الملحوظة في الذهن مع لحاظها الذهني. فاسم الجنس ليس موضوعا ماذا؟ ليس موضوعا للإنسان الخارجي، اسم الإنسان، بل موضوع للماهية الذهنية المقيدة بلحاظ عدم اللحاظين. حينئذ لو جاء المولى وقال أكرم الإنسان، واسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم المقيدة بلحاظ ماذا؟ عدم اللحاظين، هذا الإنسان أين يوجد في الخارج؟ هل يوجد إنسان في الخارج مقيد بلحاظ عدم اللحاظين أم هو موجود في الذهن؟ موجود في الذهن، إذن حينئذ لا يمكن امتثال أمر المولى. لو جعلنا لحاظ عدم الذهن عدم اللحاظين قيدا للموضوع له يلزم أن يكون الموضوع له ذهنيا، وإذا صار ذهنيا لم يكن له في الخارج ماذا؟ تحقق. وإذا لم يكن له تحقق في الخارج كيف يمكن امتثال أمر المولى إذا تعلق به؟ فلا بد أن نقول بأن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة التي توجد بوجود أفرادها في الخارج، توجد مع الإنسان المقيد بالعلم، توجد مع الإنسان المقيد بعدم العلم قابل للإطلاق والتقييد، وتوجد بوجود أفرادها في الخارج، حينئذ لا يأتي إشكالهم. فتلخص مما ذكرناه أن الماهية أن أسماء الأجناس موضوعة للماهية المطلقة بتعبير للماهية عفوا المهملة بتعبير، أو موضوعة للماهية لا بشرط القسم كما يعبر السيد الشهيد بشرط عدم اللحاظ، يعني موضوع للماهية ألا بشرط القسم بما هي ملحوظ بما هي مرئي، يعني الماهية ماذا؟ المهملة. فإذا كان كذلك كان استخدام اسم الجنس في المقيد استخداما حقيقيا وليس استخداما مجازيا. والحمد لله رب العالمين. أكو وقت تطبيق لو ما تطبيق هذا ما صار.